بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ.
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم، نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أما الأمر بالكتابة لمن ابتغاها العبيد فلم يتقدم نهي من الله عز وجل بأن لا يكاتبوا، فيكون الأمر إباحة كالصيد والانتشار في الأرض. وقد زعم بعض أصحابنا أن قول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تقتضي النهي عن الكتابة، لأن مال العبد لسيده أخذه منه كما له أن يؤاجره. يقال: فلو لم يؤذنوا لنا في الكتابة لكنا ممتنعين منها بالآية التي ذكرنا. قال: ولولا قوله عز وجل: فكاتبوهم، ما جازت الكتابة. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 35,000 درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته 5,000 درهم. قال أبو عمر: قد اختلف العلماء أيضا في معنى قوله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فقال بعضهم: ذلك على الإيجاب على السيد، وقال آخرون: ذلك على الندب. هذا قول مالك وأصحابه، وقول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا هذا على الندب والحظ على الخير، إلا أنه عند مالك أصل، وهو مع ذلك لا يقضي به ولا يجب عليه. وقال آخرون: لم يرد بذلك السيد، وإنما أريد بذلك جماعة الناس نجب إلى عون المكاتبين. فأما أهل الظاهر فالكتابة عندهم إذا سألها العبد واجبة، والإيتاء لهم من السيد واجب، يضع عنه من كتابته ما شاء. وقال الشافعي: واجب عليه أن يضع عنه من كتابته ما شاء، ويجبره الحاكم على ذلك، ولم يجد في ذلك شيئا، وهو لا يرى كتابة لغيره إذا سأله إياها واجبة، لقيام الدليل عنده على ذلك، ولم يكن الإيتاء عند ذلك لأنه أمر لا يعترضه أصل، ورأى أن عطف الواجب على الندب في القرآن ولسان العرب كما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وما كان مثل هذا. وقال مالك: يندب السيد إلى أن يضع عنه من الكتابة شيئا في آخر كتابته من غير أن يجبر على ذلك، ولم يحد أيضا في ذلك حدا، واستحب أن يكون ذلك ربع الكتاب، وكذلك استحب ذلك الشافعي، إلا أنه يوجب الإيتاء ومالك يندب إليه. وقول مالك أصح، لأن الواجب لا تكون إلا معلومة، ولأنه قد أجمعوا أن الكتابة لا تكون إلا على شيء معلوم، فلو أن
كأني
الوضع منها
لأن الواجب لا يكون إلا معلوما.
نعم
والله أعلم.
نعم أحسن نعم نعم وقول مالك لأن الواجب يعني على السيد.
لأن الواجب لا يكون إلا معلوما، فإذا هو لم يكن معلوما فهو مندوب.
تاني شيخنا كده،
يعني فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، وآتوهم من مال الله. آتوهم كم؟ لم توضح الآية. إذن آتوهم هنا على الندب، والندب يكون القدر فيه موكولا إلى كل شخص، يحدد المقدار الذي يريد أن يتصدق به، لأنه في النهاية تطوع. ولو كان واجبا، لو كان وآتوهم من مال الله الذي أتاكم هذا واجبا، لكان معلوم القدر، لأن الواجب معلوم. كما مثلا في الصلوات، 5 صلوات فرض، معلومة المقدار، 5 معلومة. أما النوافل فمفتوحة لكل شخص أن يجتهد في النوافل كما شاء، وهكذا.
نعم أحسن الله إليك.
والله
نعم،
أعلم.
يعني هو يؤيد قول الإمام مالك، يعني إن هو يندب إليه
نعم،
ولا يجب.
ورد قول ما
نعم. قال: وقول مالك أصح، لأن الواجب لا يكون إلا معلوما، ولأنه قد أجمعوا أن الكتابة لا تكون إلا على شيء معلوم، فلو أن الوضع منها يكون واجبا مجهولا لآل ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة. وأما استحبابهم أن يكون الوضع ربع الكتاب، فإنه روي ذلك عن علي رضي الله عنه، ورواه بعض الرواة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على علي من قوله. ومن المرفوع فيه ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال: حدثني محمد بن الربيع قال: حدثني إبراهيم بن غالب قال: حدثني محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي قال: حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ربع الكتاب. وبه عن ابن جريج وعطاء بن السائب عن حبيب بن السائب عن عاصم بن ضمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم شيخ.
نعم، لا شيء، تفضل.
نعم. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج الحديثين جميعا هكذا مرفوعين. وقال ابن جريج: واخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب انه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عمر: عطاء بن السائب تغير في اخر عمره فيما ذكر اهل العلم بالنقل، فاتى منه مثل هذا، وسماع ابن جريج منه احرى.
نعم.
وقد رواه عنهم اهل العلم بالنقل والجماعه مرفوعا، فمن رواه عن عطاء عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه من قوله سفيان وشعبه ومعمر وحماد بن زيد وحماد بن سلمه والمسعودي وابن علي والمحاربي ومحمد بن فضل عن عطاء عن ابي عبد الرحمن عن علي موقوف. وكذلك رواه الثوري ايضا وقيس بن الربيع وليث بن ابي سلمه عن عبد الاعلى بن ابي عبد الرحمن قال: شهدت علي رضي الله عنه كاتب عبدا له على 4000 فحط عنه 1000 في آخر نجومه. قال: وسمعت عليا يقول: وأتوهم من مال الله الذي آتاكم الربع مما تكاتبوهم عليه. وروى يزيد بن هارون عن عبد الملك بن سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي كاتب غلاما له على 4000 فحط عنه 1000 وقال: لولا أن عليا فعل ذلك ما فعلته. وقال مجاهد: يترك له طائفة من كتابته. وكان ابن عمر يكره أن يضع عنه في أول نجومه خافة أن يعجز. وروي عن ابن عباس: يوضع عنه شيء ما كان. وقال احمد بن حنبل: يعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وروي عن ابي اليسر كعب بن عمرو انه وضع عن مكاتبه السدس، وعن ابي اسيد الساعدي مثله. وقال قتاده: يوضع عنه العشر. قال ابو عمر: تاول من ذهب هذا المذهب في ان على السيد ان يحط عن مكاتبه من مكاتبته في اخر نجومه او في سائرها، او يعطيه من عند نفسه مما صار اليه منه، من راى ذلك ندبا ومن راه واجبا. قول الله تعالى: واتوهم من مال الله الذي اتاكم منهم، واتوهم من مال الله الذي اتاكم منهم. إيه منهم يا شيخ؟
لا
قضاء
أدري
ذلك منهم.
منهم هذه من أين. قال أبو عمر: تأول من ذهب هذا المذهب في أن على السيد أن يحط عن مكاتبه من مكاتبته في آخر نجومه أو في سائرها أو يعطيه من عند نفسه مما صار إليه منه. فاعل تأول بقى، ها؟ من رأى ذلك ندبا ومن رآه واجبا. مفعول تأول قول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم منهم، يعني من المكاتبين. وآتوهم بعض المال الذي آتاكم الله منهم، من المكاتبين يعني. نفس معنى كلمة مما صار إليه منهم،
هي مما صار إليه منهم، صحيح؟
منه نعم. لأنه
منهم.
هنا بيتكلم على مكاتب واحد وعلى إيه، وعلى سيد واحد، لكن في الآية: وآتوهم المكاتبين من مال الله الذي آتاكم أيها الأسياد مثلا، منهم، من المكاتبين. نعم.
أنا توقعت إن يعني ممكن أو يعطيه من عند نفسه مما صار إليه. وبعد كده منهم من رأى ذلك ندبا ومن رآه واجبا.
لا هي جملة واحدة ولكن ما شاء الله طويلة جدا هكذا.
نعم، أحسن الله إليك. وأما الذين ذهبوا إلى أن ذلك لم يخاطب به سادات المكاتبين، وإنما خوطب به سائر الناس في عون المكاتبين، فمنهم بريدة الأسلمي. رواه الحسن بن واقل عن عبد الله
يضاف
بن بريدة عن
طرف
أبيه
ثالث
يقول.
بقى هم المسلمين يعني.
نعم. قال رواه الحسن بن واقل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: حث الناس على أن يعينوا المكاتب. وعن مجاهد مثله. وعن الحسن قال: حضوا على أن يعطوا المكاتب والمولى منهم. عن إبراهيم مسألة. وقال البطي صحيح.
ظني عن إبراهيم مسألة يعني يذهب فيسأل الناس يعني حبوا على أن يعطوا المكاتب والمولى منهم عن إبراهيم مسألة يعني يسأل ليتصدق عليه.
وقال البطيء:
نعم كأني كان حقها أنها تبقى فكرة وحدها.
كان عن إبراهيم مسألة، ودي فقرة ثانية.
أظن كده. وبعدين تبقى إيه؟ وقال البطي إنما عنا به الناس عنا يعني قصد بهذا الأمر وآتوهم عنا به الناس
مش بس السيد يعني،
ما هي
مسألة
دي
عامة.
مبنى الكلام في القول الثاني في الآية. القول الأول إن المخاطب به الأسياد أسياد المكاتبين إن بعض ما جاءهم من المال يعني يتنازلوا عنه وقالوا مثلا 1000 ف يأخذ منه الإيه 750 ويتنازل عن 250 في حدود الربع كما قال بعضه ويجعلها في النهاية حتى إيه حتى يتيقن أنه سيعتق.
نعم، أحسن الله إليك. وقال البطي: إنما عنا به الناس ليتصدقوا على المكاتبين. عن زيد بن أسلم: أمر بذلك الولاة ليعطوهم من الزكاة. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كتبه سيره تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته. قال أبو عمر: إنما قال ذلك قياسا على العتق، لأن مذهبه ومذهب جماعة أهل المدينة أن العبد إذا عتق تبعه ماله، وفي الكتابة عقد من الحرية. وسنذكر وجوه الأقوال في ذلك في كتاب العتق إن شاء الله عز وجل. وممن قال إن المكاتب ماله إذا عقدت كتابته عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وابن أبي ليلى. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن صالح كل ما بيد العبد إذا كتب من المال فهو لسيده. وقال الأوزاعي: إن لم يشترطه السيد فهو للمكاتب، وإن استثناه السيد فهو له. وأما قوله ولم يتبعه ولده، فإن المعنى فيه أن ولده ليس بمال بيده ولا ملك له، وإنما هم عبيد سيده لا يدخلون في الكتابة إلا بالشرط. وهذا لا أعلم فيه خلافا، أن أولاده عبيد السيد ليسوا تبعا له عند عقد كتابته، إنما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ثم ولد له من سريته، وهؤلاء يدخلون معه بلا شرط. ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة لم يدخلوا في كتابته إلا أن يدخل الشرط مع نفسه في كتابته. فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز والعراق. ذكر علي بن المديني وأبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم في رجل كاتب غلامه ثم أطلقه بعد الكتابة على سرية أو ولد، فقال إبراهيم: السرية ما كانت عليه والولد. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال له: رجل كاتب عبده فكتمه ماله رقيقا أو عينا أو غير ذلك وولده، فقال: ماله كله للعبد وولده لسيده. فقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى: قلت لعطاء: فلما تختلفان؟ قال: من أجل الولد ليس مثل ماله. وروى حماد بن سلمة عن حماد الكوفي وداوود بن أبي هند وعثمان البتي وحميد قالوا: إذا أعتق الرجل عبده وله مال أو ولد فماله له وولده مملوكون. وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول: في رجل كاتب عبدا وله أم ولد لم يستثنها، قال: أم ولده له. قال أبو عمر: كل من يجيز له التسري فالسرية عنده مال من ماله. وقد روى معمر عن قتادة عن الحسن: في رجل كاتب عبدا له وله ولد من أمته ولم يعلم بهم السيد وأم الولد في كتابته، قال: إنما كاتب على أهله وماله وولده من ماله، ولا نعلم ماله غيره، والله أعلم.
إنما
قال مالك
كتب
في
على
المكاتب:
أهله وماله وولده من ماله.
نعم نعم قال: إنما كاتب على أهله وماله وولده من ماله، ولا نعلم ماله غيره، والله أعلم. قال مالك في المكاتب: يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته، فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده، فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله. قال أبو عمر: هذا على ما قدمنا من أصله أن ولد المكاتب لا يدخل في الكتابة إلا أن يكاتب عليه ويشترط في كتابته، أو يكاتب عليه ويشترط في كتابته، والحمل كالمولود إذا خرج إلى الدنيا واعتبر ذلك بالميراث. قال مالك في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها: إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء. قال أبو عمر: هذا لأنه إذا مات قبل أن يؤديه مات عبدا، فورثه عنهما ورثتها ورثه عنهما ورثتها
ورثتهما.
وهم ورثتهما
ورثتها، نعم،
هي يعني
وهم ابنها وزوجها،
كسائر مالها.
نعم.
نعم، فورثه عنهما ورثتها وهم ابنها وزوجها كسائر مالها. وأما إذا أدى كتابته وقد لحق بأحرار المسلمين ولاؤه لسيده إلى عقد كتابته
عقدة كتابه.
ولاؤه لسيده إلى عقدة كتابه أو إلى عقدة كتابته، وعنها يورث إلى ولائه، فإن مات لم يرث ولاءه إلا
وممكن عقدة
عصبة سيد.
الحرية ولا تعزم عقدة النكاح.
إلى عقدة كتابته.
كتابته، نعم.
نعم. وعنها يورث إلى ولائه، فإن مات لم يرث ولاءه إلا عصبة سيده دون ذوي الفروض من ورثتها. هذا جمهور الفقهاء، وسيأتي هذا المعنى في باب الولاء إن شاء الله تعالى. قال مالك في المكاتب: يكاتب عبده، قال: ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. قال أبو عمر: كتابة المكاتب لعبده جائزة عند مالك ما لم يرد بها المحاباة، لأنه ليس يجوز له في ماله أمر يتلف به شيء منه دون عوض، وإنما
يتلف به.
يقدم، لأنه ليس يجوز له في ماله أمر يتلف به شيء
يتلف به شيء.
يتلف به شيء منه دون عوض. نعم. وإنما يقدم منه على نفسه بالمعروف حتى يؤدي فيعتق. وأجاز كتابة المكاتب لعبده سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه الأوزاعي، لأنها عقد معاوضة وطلب فض، وإن عجز كان رقيقا بحاله. وللشافعي فيها قولان: أحدهما جوازها، والثاني إبطالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق ولا ولاء للمكاتب. قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له: إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل أو تحمل فهي على كتابتها تحمل صح شيخ؟ على كتابتها
ها؟
تحمل،
فإن
فإن
لم
لم تحمل تحمل
تحمل
فهي على
نعم.
فهي على كتابتها. قال أبو عمر عند غير يحيى في هذا الموضع قال مالك
حملته تحمله نعم.
نعم لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته فإن جهل ووطئ ثم ذكر المسألة هذه بعينه، ولا خلاف في ذلك عند مالك وأصحابه، هو قول جمهور الفقهاء أئمة الفتوى. وقد كان سعيد بن المسيب يجيز للرجل أن يشترط على مكاتبته وطأها، وتابعه أحمد بن حنبل وداود لأنها ملكه يشترط فيها ما شاء قبل العتق قياسا على المدبرة. وحجة سائر الفقهاء أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت لا محالة، فأشبه نكاح المتعة. وإن من قال ذلك الحسن البصري وابن شهاب وقتادة والثوري ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي والليث بن سعد وأبو سعيد وأبو الزناد والحسن بن صالح ابن حي، واختلف فيها عن إسحاق فروي عنه مثل قول أحمد وروي عنه مثل قول الجماعة، وأجمعوا أنه إذا عجزت حل له وطؤها. فأما الرواية عن سعيد فذكر أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن سهل بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يشترط على مكاتبته أن يغشاها حتى تؤدي كتابته. واختلفوا فيما عليها إذا وطئها، فقال يحيى بن سعيد وأبو الزناد إن طاوعته فلا شيء لها، وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها، أو وغرم لها صداق
يعني
مثلها
إما غرم وإما غرم
غرم. أحسن الله إليك. فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها. وقال سفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة والحسن بن صالح والشافعي لا حد عليه إن وطئها كارهة أو مطاوعة، إلا أن الشافعي قال إن كان جاهلا عذر وإن كان عالما عذر. يعني
في الحالتين عذر،
إلا أن الشافعي قال إن كان
إلا أن
جاهلا
الصوفي قال إن كان جاهلا عذر وإن كان عالما عذر، يعني يعطي العذر للجاهل، وأما العالم فيقيم عليه الإيه التعزير، مش كده؟
يعني شيخنا بالذال إن كان جاهلا وعذر
عذر بالذال من العذر يعني،
أيوه نعم
ويعفى عنه، مخطئ عفي عنه، وإن كان عالما عزر.
عذر عذر من
الله
التعذير
المستعان،
بالله.
يعني ضاقت الكلمات،
سبحان الله،
لكن
وعايز
المعنى
يعمل
واضح يا
وزن
أخونا.
القافية يعني، ولا عشان وزن القافية يعني.
نعم، عشان يبقى الكلام له حلاوة يعني،
نعم
بس ما
الله
أظن
المستعان.
إن ده كلام
لكن
الشافعي.
نعم انا كنت اسال حضرتك يعني هل ده اصلا الامام
لا
الشافعي
ما
قال نفس
أظن، لا
العباره كده؟
لا ما أظن، لا
ممكن اذهب بالمعنى يعني. الله
نعم، غالبا كل الكلام اللي هنا نقل عن الشافعي بيبقى بالمعنى، حتى فيما نقل منصوصا هو بيتصرف تصرفات كثيرة.
أحسن الله إليكم.
أهلاً.
قال وقال مالك إن استكرهها عوقب لاستكراهه إياها. وقال الحسن والزهري من وطئ مكاتبته فعليه الحد. وقال الأوزاعي يجلد 100 جلدة بكرا كان أو ثيبا، وتجلد الأمة 50 جلدة. وقال قتادة يجلد 100 إلا صوتا. وقال أحمد بن حنبل إن وطئ مكاتبته ولم يشترط أدب وكان لها عليه مهر مثلها. قال أبو عمر الصواب ما قاله مالك ومن تابعه، لأن
ليه أدب
كونها
ليه ما
مملوكة
كان عزيرة فوق تحل الإشكال؟
حدة
كلمة أدب
أديبة نعم
التأديب يعني التعزير، أيوة، لو وضعت مكان عزيرة اللي المقصود بها يعني التعزير تحل الإشكال.
نعم صحيح. قال أبو عمر الصواب ما قاله مالك ومن تابعه، لأن كونها مملوكة ما بقي عليها شيء من كتابتها شبهة تدرأ أو تدرأ بها الحد عنها، تدرأ بها الحد
شبهة
عنها،
تدرأ بها، يدرأ
تدرأ
بها
يعني
الحد عنها،
مؤخر
شبهة
أو
يدرأ
تدرأ
بها الحد عنها،
نعم
نعم
يدرأ بها الحد عنها، وأما الصداق فأوجبه لها من أسقط الحد، سفيان وأبو حنيفة والشافعي، وأوجبه لها الحسن البصري وقتادة، وهو ممن يرى الحد على سيدها في وطئها. وقال أبو حنيفة: هذا خطأ، لا يجتمع عليه حد وصداق أبدا. وأما قول مالك في تخييرها: إذا حملت إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت مضت على كتابتها، فهو قول الليث والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد، وروي ذلك عن الزهري. وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا حملت، وتعتق بموت السيد ولا خيار لها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه، أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلا إلى أن يعتق نصف إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كتب بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي، رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت كتابته، وكان عبدا لهما على حاله الأولى. قال أبو عمر: احتج مالك رحمه الله لمذهبه في هذه المسألة بما فيه كفاية. وأما اختلاف الفقهاء فيها، فإن الشافعي اختلف قوله في كتابة أحد الشريكين حصته من عبد بينهما بإذن شريكه. وذكر المزني عن الشافعي قال: لا يجوز أن يكاتب أحد بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا. قال: ولا يجوز أن يعتق بعضا من عبد بينه وبين شريكه وإن كان من إذن الشريك، لأن المكاتب لا يمنع من السعي والاكتتاب والاكتساب لا يمنع من السعي والاكتساب. قال: ولا يجوز أن يكاتبه معا حتى يكونا فيه سواء. قال أبو عمر: وافق مالكا من هذه الجملة في أنه لا يكاتب عبدا بينه، أو لا يكاتب
لا لا
عبدا
يكون
بينه وبين لا يكاتب نعم في أنه لا يكاتب عبدا بينه وبين شريكه بإذن الشريك ولا بغير إذنه. وافق مالكا من هذه الجملة.
يعني الشافعي في كلامه هذا
نعم
اتفق مع مالك في مسألة، هي أنه لا يكاتب عبدا بينه وبين شريكه سواء بإذن الشريك أو بغير إذن الشريك.
يعني نعم وافق الشافعي ومالكا يعني
نعم
نعم قال المزني: وقال في كتاب الإملاء على محمد بن الحسن: وإن أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتبه فالكتابة جائزة، وللذي يكاتبه أن يختدمه يوما ويخليه والكسب يوما ويخليه والكسب يوما. نعم شيخنا
استعمله يعني
نعم يوم ويوم
نعم
ويخليه والكسب يوما، فإن
سموها
أبرأه
المبايعة.
نعم قال: فإن أبرأه مما عليه كان نصيبه حرا، وقوم عليه الباقي، وعتق إن كان موسرا، ورق إن كان معسرا. واختار المزني القول الأول لقول الشافعي في موضع آخر: لو كانت كتابتهما فيه سواء فعجزه أحدهما وأنظره الآخر فسخت الكتابة بعد ثبوتها حتى يجتمع على الإقامة عليها. قال المزني: فالابتداء بذلك أولى. قال المزني: ولا يخلو أن تكون كتابة نصيبه كبيعه إياه، فلا معنى لإذن شريك أن تكون كتابة نصيبه كبيعه إياه، فلا معنى لإذن شريك. وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة كان يقول: إذا كاتب نصيبه من العبد بإذن شريكه كانت الكتابة جائزة، وكان ما أداه المكاتب إلى الذي كاتبه يرجع فيه الذي لم يكاتب على الذي كاتب، فيأخذ منه نصفه، ثم يرجع الذي كاتب بذلك على المكاتب فيسأله فيه. قال: ومن كتب عبدا له بينه وبين آخرين وكان نصفه بغير إذن شريكه كان لشريكه إبطال ذلك ما لم يرد العبد، أو ما لم يرد ما لم
ما لم يرد العبد إلى مولاه الذي كتبه ما كتبه عليه.
نعم صحيح، ما لم يرد العبد إلى مولاه الذي كاتبه ما كاتبه عليه. فإن لم يبطل المولى الذي لم يكاتبه المكاتبة حتى أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها، فإنه قد عتق نصيبه بذلك. وكان أبو حنيفة يقول: إن كانت المكاتبة وقعت على العبد كله، كان كالذي كان للذي لم يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد فأخذه منه، ثم يرجع حكم العبد إلى حكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما، ولا يرجع المولى الذي كتب على المكاتب بشيء مما أخذه منه شريكه. قال: وإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد كان الجواب كذلك أيضا، غير أنه يكون للمكاتب أن يرجع على العبد بما أخذه منه شريكه فيستسعيه فيه. وقال أبو يوسف: محمد سواء كانت المكاتبة وقعت من السيد على كل العبد أو على نصيبه من العبد، وهو كما قال أبو حنيفة فيها إذا وقعت على العبد. وذكر الخرقي عن أحمد بن حنبل، نعم شيخ
الخرقي نعم.
الخرقي نعم وذكر الخرقي عن أحمد بن حنبل قال: وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كتب عليه، ومثله لسيده الذي لم يكاتبه كان نصفه حرا بالكتابة، إن كان الذي كاتبه معسرا، وإن كان مسرا أعتق كله أو أعتق كله، وكانت نصف قيمته على الذي كاتب لشريكه. هذا يدل على أن مذهبه جواز الكتابة لأحد الشريكين في نصيبه بإذن شريكه وتغيير إذنه وبغير إذنه.
أظن وبغير
نعم. نعم. قال: وذكر إسحاق بن منصور قال: قيل لأحمد بن حنبل: إن سفيان سئل عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه منه، قال: أكره ذلك. قيل: فإن فعل، قال: أرده إلا أن يكون نفذه، فإن كان نفذه ضمن فأخذ شريكه نصف ما في يده، يبيع هذا المكاتب بما أخذه منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كانت له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد. فقال أحمد: كتابته جائزة إلا ما كسب المكاتب، أخذ الآخر نصف ما كسب واستسعى العبد. قال إسحاق: هو كما قال أحمد، لأن نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين، فكاتبه أحدهما فلم يؤدي إليه كل ما كاتبه عليه حتى أعتق الآخر نصيبه وهو موسر، وقد صار العبد كله حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته، أو على
المعتق
المعتق
ويرجع
بنصف
الشريك
قيمته.
على المعتق بنصف قيمته
نعم
على شريكه يعني.
نعم جزاكم الله خيرا. ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته. قال أبو عمر: هذا على أصل أحمد في إجازته بيع المكاتب، وكان الحكم بن عتيبة يجيز كتابة أحد الشريكين حصته بإذن شريكه وبغير إذنه، وهو قول ابن أبي ليلى. وقال ابن أبي ليلى: ولو أن الشريك الذي لم يكاتب أعتق العبد كان عتقه باطلا حتى ينظر ما تؤول إليه حال المكاتب، فإن أدى الكتاب أعتق وضمن الذي كاتبه نصف قيمته لشريكه، وكان الولاء كله له. قال مالك: في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه، وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء. فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. قال الشافعي: لو أذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه فقبضه ثم عجز ففيها قولان: أحدهما يعتق نصيبه ولا يرجع عليه شريكه، ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا، وإن كان معسرا فجميع ما في يده للذي يبقى له فيه الرق، لأنه يأخذه بما بقي له من الكتابة، فإن كان فيه وفاء عتق، وإلا عجز بالباقي. وإن مات بعد العجز فما في يديه بينهما نصفان يرث أحدهما بقدر الحرية والآخر قدر العبودية. صحيح شيخنا، فإن كان فيه وفاء
هذا القول
عتقه.
الأول. أيوة نعم.
نعم، وإلا عجز بالباقي.
أيوة نعم.
صحيح، ولا وإن عجز بالباقي.
وإلا عجز بالباقي.
نعم. قال: والقول الثاني لا يعتق، ويكون لشريكه أن يرجع عليه فيشركه فيشركه فيما قبض، لأنه أذن له وهو لا يملكه. قال المزني: هذا أشبه بقوله إذن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وما في يديه موقوف ما بقي عليه درهم، فليس معناه فيما أذن له بقبض إلا بمعنى استبقى بقبض النصف حتى استوفى مثله، فليس يستحق بالسبق ما ليس له. وروى الربيع عن الشافعي في هذه المسألة قال: فإذا كان المكاتب بين اثنين فأذن أحدهما لصاحبه بأن يقبض فقبضه منه، ثم عجز المكاتب بأولها فسواء، ولهما ما في يديه من المال نصفين إن لم يكن استوفى المأذون له جميع حقه من المكاتبة. فلو كان المأذون له استوفى جميع حقه من الكتابة ففيها قولان، فمن قال يجوز ذلك ما قبض ولا يكون لشريكه أن يرجع، فلشريكه قبضين، شريكه منه حر يقوم عليه إن كان مسرا، وإن كان مسرا فنصيبه حر، فإن عجز فجميع ما في يديه للذي بقي له فيه الرق. وإنما جعلت ذلك له لأنه تأخذ له بما يبقى له في الكتابة، إن كان له فيه وفاء عتق به، وإن لم يكن له فيه وفاء أخذه بما بقي له في الكتابة وعجزه بالباقي. وإن مات فالمال بينهما نصفان يرثه بقدر الحرية التي فيه، ويأخذ هذا ماله بقدر العبودية. والقول الثاني لا يعتق، ويكون لشريكه أن يرجع عليه فيشركه فيما أذن له به، لأنه أذن له به وهو لا يملكه، وإذنه له بالقبض وغير إذنه سواء، فإن قبضه لم يتركه له فإنما هي هبة وهبها له، يجوز إذن قبضها. قال عبد الله بن محمد القزويني: إنما جعل الشافعي للذي بقي له فيه الرق أن يستأذن منه الكتابة، فإن عجز كان ما في يديه من المال له يأخذه بما بقي من الكتابة عليه، وليس لهذا الذي قد عتق نصفه أن يقول بالعجز لي نصف ما في يدك، لأن نصفي حر، ولكن يأخذه سيده الذي له فيه الرق بحقه من الكتابة، فإن كان فيه وفاء عتق، وإلا كان التعجيز بعد ذلك. وذكر البخاري عن أبي حنيفة وأصحابه قال: وإن كانت المكاتبة وقعت من الذي كاتب بإذن شريكه في ذلك وفي قبض المكاتبة، لم يكن لشريك الذي لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتب بشيء ما يقبضه من المكاتبة. إذا قبض المكاتب جميع الكتابة اعتق المكاتب، وهو حكمه كحكم عبد بين رجلين اعتقه أحدهما.
نعم
ماشي، نكمل.
طيب، أو نقف هنا؟
كما تريد.
لا بأس، نقف هنا. ماشي إن شاء الله. جزاكم الله خير.
وجزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.